يعترف ما يترك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا. ما زال الكلام في العبد لو استدان، وقد تقدم في الدرس السابق بأنه لو استدان لنفسه فهل الدين يسدده العبد أو يسدده المولى، يقضيه المولى، يؤديه المولى؟ الجواب قلنا المشهور أنه يؤديه المولى، وقلنا أنه يوجد قول آخر بأنه بعد العتق يتبع المستدين الذي هو العبد يتبع بالدين بعد عتقه، أما قبل عتقه فلا. الكلام ذو كان وين كله؟ مثل ما بينا في الدرس السابق كان كلام فيما لو استدان لنفسه. الكلام الآن لو استدان المولى شلون؟ بإذن المولى، واستدان للمولى بلا شك بلا ريب بلا شبهة أن الذي يسدد الدين هو المولى إجماعا. مو لا ما نقول إجماعا، نقول قولا واحدا، لأن الإجماع أحيانا يجوز المخالفة، لأن الإجماع المصطلح عليه عند الإمامية أنه الكاشف عن قول المعصوم سواء قل العدد أم كثر العدد. نعم. إذ ما دامت أن الحجية هو للمنكشف لا للكاشف، فالكاشف سواء قل أم كثر، ما دام كشف عن قول المعصوم، سواء حصل هذا الكشف من خلال إجماع 1000 أو من إجماع 100 نفر 50 نفر، على كل حال. نعم. هنيش قال؟ قال لو أن العبد استدان بإذن المولى، والاستدانة للمولى، ها يعني الدين للمولى وبإذن المولى، تمام ولا لا؟ قطعا قولا واحدا، يعني لا يوجد أصلا مخالف ولا واحد. عرفت شلون؟ اي قولا واحد انه يجب على المولى، هو الذي يؤدي ويقضي الدين، يسدد الدين، ويقتصر المملوك بلي ويقتصر للمعلوم، الصيغة للمعلوم، ويقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن. يعني لما أنا المولى أأمر مثلا عبدي بالتجارة، إذا أذنت لك وأجزت لك في التجارة، تاجر تبيع وتشتري كذا، لابد أن يلاحظ الصيغة، حدود الصيغة. مثلا قلت لك تاجر في الحسا ما تروح الدمام، قلت لك تاجر هالشهر ما تروح تاجر الشهر الثاني، وهكذا لابد هالقيود يلتفت لها، وإلا ما فيما خرج عن الإجازة والإذن لا يجوز له أن يتاجر. لذا قال ويقتصر المملوك في تجارته في التجارة على محل الإذن، فإن عين له نوعان. قال له وين مثلا؟ في السيارات، التاجر في السيارات، أو مكانا في الحس، أو زمانا هالشهر تعين. أي واضح المطلب. وإن أطلق تخير قال له تاجر بكيفك في أي بلد تعجبك، خلاص. وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة. لطيف. يقول إذا أنا أجزت، أنا المولى أجزت العبد في التجارة، مو معناته إنه يروح يستدين، ما في ملازمة. إذا أذنتك في التجارة ما تروح، يعني معناته أن أجزت لك أيها العبد أن تستدين وتقترض. لا، أنا قلت لك تاجر تاجر، لكن مو معناته، يعني ما في عموم يشمل الدين. واضح الفكرة؟ عنوان التجارة مو عام يشمل الدين. وليس له الاستدانة بالإذن، يعني بسبب الإذن في التجارة. واضح المطلب؟ لعدم دلالتها، دلالة عنوان التجارة، حتى وإن أذن له في التجارة لعدم دلالتها ها عليها، على الإذن في الاستدانة، لعدم دلالتها، يعني عدم دلالة الإذن في التجارة عليها على الإذن في الاستدانة إلا أن تكون هذه الاستدانة إلا أن تكون هذه الاستدانة لضرورتها لضرورة التجارة كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه. مثلا أنا أحيانا أنا مثلا أذنت للعبد قلت له تاجر أجزت لك في التجارة لكن ذاك اليوم محتاج إلى أن يدفع مبلغ يستدين مبلغ حتى ينقل المتاع ها حتى ينقل المتاع بعد هذا ضرورة التجارة بعد ما يصير. واضح الفكرة؟ هذا لا شك في جوازه لذا قال إلا أن تكون يعني هل استدانة لضرورتها يعني لضرورة التجارة كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه مع الاحتياج إلى الاستدانة يعني فيلزم ذمته ذمة العبد. أنا لما أأذن للعبد في التجارة وراح استدان وأنا ما أذنت في الاستدانة يكون الدين على من؟ على ذمة العبد. إذا قال فيلزم ذمته فيلزم ذمته ذمة العبد لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا لو تلف يتبع به. أنت شو مكتوب عندك؟
لو تلف يتبع به
يتبع به ما في بعد شيء
بعد عتقه
آه. لو تلف مثل ما لو تلف يتبع به بعد عتقه يعني بالنتيجة لو استدان وأعتق استدان طبعا يعني تعدى المأذون أذن في التجارة ومع ذلك تعدى وراح استدان يستطيع أن يطالبه المولى ولكن بعد العتق لأنه قبل العتق حتى لو اشتغل اشتغل لمنه هو اللي اشتغل يكون لمن لمولاه فشلون بعد يطالبه ويقول راح يشتغل وتسدد لي هو شغله لمولاه. واضح الفكرة؟ بلي فيلزم ذمته أو ذمته لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا لو تلف يتبع به بعد عتقه. طبعا هذا الرأي المشهور بعد عتقه ويساره يعني بعد يكون يعني يصير عنده فلوس بعد أن يعتق يروح يشتغل يحصل فلوس على الأقوى. وإلا ضاع وإلا شنو يعني وإلا يعني وإلا إذا لم يعتق العبد أو لم يوسر العبد ها الدين ايش يصير؟ يذهب من كيس
المولى
يروح يسدد المولى يروح من كيس. فإذا يريد مثلا مبلغ جامد ويريد يطلع يروح يعتقه حتى يروح يشتغل ويطلع من عنده. واضح الفكرة؟ ولو كانت عينه باقية عين شنو؟ اي واضح الدين عين الدين نفس الفلوس التي استدانها العبد من دون إذن مولاه كانت موجودة. يقول ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالك يعني يجب أن يرجع ها لفساد العقد لأن المفروض أن هذا العقد عقد القرض الذي أجره العبد مع الشخص الآخر هذا عقد غير صحيح لم يأذن فيه المولى. فإذا المبلغ هذا لم يملكه العبد واضح وأيضا لم يملكه لا يملكه شنه مولاه لأن هذا مال للغير يجب على المولى أن يأخذ المبلغ ويؤديه لشنه لمالك. بعد وقيل القائل الشيخ الطوسي وقيل يسعى فيه العبد معجلا استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير وحملت على الاستدانة للتجارة لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه المولى فعله فعل العبد لا يدفع من ماله. رجاء الالتفات احنا ايش قلنا إلى الآن؟ قلنا أن المولى وأن العبد لو أن العبد استدان من دون إذن مولاه يستطيع المولى أن يطالبه لكن متى؟ بعد العتق. واضح هذا المطلب؟ لكن الشيخ لا يقول يستطيع قبل العتق أن يطالب المولى يطالب العبد يقول له راح يشتغل ويسدد المبلغ اللي أنا دفعته للدائن الذي دينك المبلغ ادفع. عرفت شلون؟ ادفع سدد المبلغ لي يعني أنا دفعت المبلغ عني. ليش قال هالحكي الشيخ الطوسي؟ هذا خلاف المشهور ها اعتمد على رواية اعتمد على رواية الرواية خلينا نقراها الرواية رواه الشيخ الطوسي طبعا موجود في الوسائل بإسناده، طبعا الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، إيش قال الإمام؟ قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستسعي العبد في الدين. يعني يطالب المولى يقول: أيها العبد راح يشتغل عشان تسدد الدين اللي عليك، أنا أطالبك بالدين. إيش فهم الشيخ الطوسي وإيش فهموا العلماء؟ الشيخ الطوسي فهم يستسعى خلاص يعجل خلاص يستطيع المولى أن يطالب يقول راح سدد، راح شنه ليش؟ لأن لم يأذن له، واضح الفكرة. الشهيد الثاني يحكي ويا الشيخ الطوسي يرد على كلامه يقول له: يا الشيخ الطوسي هذه العبارة مطلقة، لما قال الإمام يستسعى، شوف لاحظ المريو، إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن، هذا اللي يهمني هذا هنا، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين. ذي الرواية محمولة على شنه أيها الشيخ الطوسي؟ محمولة على ما لو استدان للتجارة من دون إذن مولاه، يعني ضرورة تجارية لنقل المتاع لغيره لحفظ المتاع، عرفت شلون؟ وراح استدان، يستطيع أن يطالب المولى يقول له: أيها العبد راح اشتغل وشنه وسدد الدين. ملتفت انت الآن ليش؟ وإلا شلون شنه يستسعى العبد؟ هو سعي العبد لمن يكون؟
مولا.
أجل إذا يكون لمولاه لابد أن تحمل الرواية على أن يكون العبد قد استدان لأجل مولاه، ولكن كان لأجل الضرورة التجارة، واضح الفكر. إذا قال لحظ عبارته وقيل شيخ يسعى فيه يعني في دينه وتلف اللي استدانه تلف، وقيل يسعى فيه العبد معجلا قبل العتق، يعني معجلا يعني قبل العتق، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير وحملت على الاستدانة لضرورة التجارة، للتجارة يعني ضرورة التجارة مو لمطلق التجارة، عرفت؟ ها طبعا هو ما أذن له في التجارة، راح تاجر واستدان، عرفت شلون؟ طبعا هو ما أذن له في الاستدانة في الحقيقة، وإلا يبدو أنه أذن له في التجارة، وإلا أصلا إذا ما أذن له في التجارة حتى المال يعني لا ملكة ويجب عليه أن يكون، على كل حال فرض المسألة أنه يكون تالف المبلغ، يعني لو كان موجود لا يجب عليه يراجعه، وظاهر العبارة أنه لم يتاجر، لأن إذا بنلاحظ لو بنلاحظ العبارة انه ظاهر العباره انه في اذن في التجاره لكن ما في اذن في الاستدانه، لان عباره الاول ايش قال؟ وليس له الاستدانه بالاذن في التجاره، يعني نفرض انه اذن له في التجاره ولكن لم ياذن له في الاستدانه، فاستدان وتلف، واضح الفكره؟ اي فايش لاحظ يقول: حملت على الاستدانه للتجاره يعني ضروره التجاره لان الكسب المولى، فاذا لم يلزمه المولى فعل العبد لا يدفع من ماله، عرفت شلون؟ يقول له: انت ايش قاعد تسوي؟ انت راح تستدنت من دون اذنيه، فشنه اعمل لي انا، اما مو يحمل على انه شنه قبل العتق يعجل به الاستسعاء، لا لا يعجل به الاستسعاء، والاقوى ان استدانته زين. انت رايك شنه يا الشهيد الثاني؟ قال: والاقوى ان استدانته لضروره التجاره انما يلزم مما في يده. يقول لما يستدين لضروره التجاره نسأل العبد يقول: ايش كثر عندك فلوس؟ من اللي عنده اللي اعطاه المولى للتجارة نقول راح سدد من عنده. ملتفت انت الحين؟ زين الباقي شلون؟ لافرض انه قصر ما يكفي للدين اللي استدانه العبد. لاحظ يقول، لاحظ عبارته يقول: والاقوى ان استدانته لضرورة التجارة، مثل قلت لك ضرورة التجارة مثل نقل المتاع حفظ المتاع، إنما يلزم يعني يلزم المولى بسداده بسداده مما في يده. يعني المولى يسدد لكن من الفلوس التي عند العبد مما في يد العبد من أموال. فإن قصر استسعي في الباقي. يجي يقول للدائن المولى يحكي ويا الدائن يقول أيها الدائن لقد أقرضت عبدي هذا المال وأنا لم أأذن فيه فخذ أنت المال من المال الذي عنده خذ دينك سدد دينك من المال الذي عنده. أما أنا لا أطالب به لأنه لم يستأذن من عندي هذا أولا. إن قصر أيها العبد المال الذي في يده إذا قصر المال أيها الدائن إذا قصر المال الذي في يد العبد عن سداد دينك أنا أستسعي أشغله وأخليك معجلا وخليه يدفع عليك. واضح الفكرة؟ لذا قال فإن قصر استسعي في الباقي ولا يلزم المولى من غير ما في يده وعليه تحمل الرواية. واضح الفكرة؟ ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه تخير المقرض بين رجوعه على المولى لترتب يده على ماله مع فساد القرض وبين اتباع العبد بعد العتق واليسر لأنه كالغاصب أيضا. رجاء الانتفاع. لنفرض الآن عبدي لم أأذن له في الاستدانة فاستدان ايش سويت أنا؟ قلت له جيب المال اللي اقترضته من سيد محمد جيبه وأخذه من عنده خدته من عنده. الحين يريد الدائن الذي دين العبد المال يريد يطالب بحقه يريد ماله الآن هل يرجع لي أم يرجع إلى العبد أو يجوز له الخيار؟ يجوز له الخيار. إن رجع إلي أنا يجوز له أن يطالب. ليش؟ لأن أصلا ذمه مالية العقد القرض الذي أجراه العبد معك أي يا سيد محمد هذا شنه باطل فهذا المال الذي عندي ليس ملكا لي فيستطيع الدائن أن يرجع إليه. تمام هذا النقطة الأولى. وكذلك يستطيع أنه شنه يرجع للعبد لكن متى يطالبه؟ بعد عتقه ويساره. ليه؟ لأنه في الحقيقة العبد كالغاصب. يا أخي العبد أنا لم أأذن له أنا المولى لم أأذن لك أيها العبد فأنت كالغاصب وإن لم تكن غاصبا حقيقة إلا أنك مقترض لكن كالغاصب بمنزلة الغاصب لأني لم أأذن لك. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه. ما اقترضه المملوك ما اقترضه بغير إذنه مو بالمملوك بغير إذنه يعني بغير إذنه الجر والمجرور والمضاف والمضاف إليه متعلق بمن؟ بمتعلق بالفعل اقترضه بالفعل الماضي اقترضه. يعني ولو أخذ المولى ما اقترضه بغير إذنه من هو الاقترض؟ المملوك. واضح؟ بغير إذنه أو ما في حكمه عرف. نفرض أن أنا أذنت له في الضرورات أنا أذنت له قلت له حفظ المتاع يجوز لك نقل المتاع يجوز لك غيره ما يجوز لك تستدين وراح استدان هم كذلك ذي هم بغير الإذن ما بحكم الإذن يعتبر. واضح؟ ولو أخذ المولى مقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه تخير المقرض بين رجوعه على المولى لما يطالب يستطيع يرجع لي عن المولى لترتب يد المولى على ماله على مال المقرض مع فساد القرض. يدي الآن متسلط على يعني المال في يدي فيستطيع أن يطالبني المقرض وبعد ويتخير بين شنه المقرض وبين اتباع العبد يلاحق العبد يطالب العبد بعد العتق عتق العبد ويساره واليسار لأنه العبد كالغاصب أيضا. وبين ليش قال كالغاصب لأنه حقيقة مغاصب وإنما بمنزلة الغاصب. ثم إن رجع المقرض على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى على العبد عليه على العبد. نفرض المقرض جاني قال أنت أيها المولى سدد عطى المبلغ زين عطيت المبلغ أقدر أطالب المولى العبد أقول له أنا خلاص أنا دفعت للمولى أجيب شو اسمه ما يقدر. ليش؟ لأن ما يثبت في ذمة المولى على عبده مال أصلا ما يملك حتى تقول والله عليه مال لأنه لاحظ العبارة لأنه يعني المولى لا يثبت له يعني لم يثبت له في ذمة عبده مال. ذاك المال ما أخذه من منين العبد مخذه منين؟ خذه من المقرض
نعم.
أنا ما أقدر ما أطالب العبد أصلا بشيء، حتى لو أرجع أقول له أقول له أيها العبد لقد دفعت المبلغ الذي أخذت منك إلى المقرض فأدفع أنت بدله. يقول له أصلا يستطيع يرد العبد يقول أنت تطلبني بشيء، حتى تقولي والله ما طلبني بشيء، واضح الفكرة. أي وإن كان بعده بعد العتق، يعني كان رجوع المقرض على المولى بعد العتق، يعني أحيانا المقرض يرجع علي أنا المولى ويطالبني بالسداد قبل العتق وأحيانا بعد العتق. وإن كان يعني رجوع المقرض على المولى والمطالبة مطالبة المولى بالدين بعده بعد العتق، وكان من هو كان يعني المولى، شوف الضمائر كتبها علق على الضمائر، وكان يعني المولى عند أخذه للمال، عند أخذه للمال منه، عند أخذه للمال من عبده، يوم اقترض العبد قلت له تجيب الفلوس اللي اخذتها من سيد محمد جيبه، جيب هذا القرض انا اخذت. يقول وكان المولى عند اخذه مال القرض للمال من عبده يعني عالما بانه قرض، فلا رجوع للمولى له للمولى على المملوك ايضا لتفريطه. شلون يعني لتفريطه؟ لان انا المولى ادري انه هو ذا اقترض من دون اذنيه، فالعقد فاسد والمفاسد فاسد، انا بعد ليش اروح اخذ المبلغ من عنده باي حق شرعي؟ هذا تسلط على مال الغير، واذا كنت انا اعلم انه تسلط على مال الغير بعد ارجع اطالب عقب ما اعطيت المقرض المال، اقدر اطالب العبد اقول له اعطني المال لانه المقرض جاء الي واعطيته المال، ما اقدر اطالب لان انا عالم بأن هذا القرض فاسد وما عليك حتى الفلوس. فلا رجع له للمولى على المملوك أيضا لتفريطه، لتفريط المولى. وإن كان قد غره بأن المال له اتجه رجعه إليه لمكان الغرور. أحيانا العبد لا يخدعني أنا يا المولى، شلون يعني؟ هو اقترض المبلغ وجاء اعطاني اياه، قال اي مولى حبيبي شيخ فلان تفضل اخذ المبلغ هذا من التجاره اللي اذنت لي فيه واخذ الفلوس، غراني انا ظنيت تبع التجاره اللي انا اذن له وجلي على الفلوس لي، اثاري هو مقترض المبلغ واعطاني اياه، اخدعني ولا مخدعني، غراني ولا ما غراني، بعد العتق اقدر اطالب ولا ما اقدر اطالب؟ وان كان قد غره بان المال له اتجه رجوع اليه لمكان الغرور. وإن رجع المقرض على العبد، هذا كله وين؟ لو فرضنا أن المقرض رجع على المولى،
نعم.
ها وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع، طبعا قبل اليسار ما يقدر يرجع على العبد،
نعم.
لأنه ما يملك العبد قبل العتق. وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله يعني شنه؟ فله العبد الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، في يد المولى، في يده يعني في يد المولى، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له يعني للعبد عليه على المولى. وضح المطلب؟
نعم.
أما قول الكتاب الرهن فهذا إن شاء الله نشرح به في درس قادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.